أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا في كتاب أقصار المفسرات عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب الطهارة: فصل. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. نبتدئ إن شاء الله تبارك وتعالى القراءة في هذا الفصل. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فصل. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار، وثيابهم طاهرة، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، والمنفصل من حي كميتته.
طيب، لو ننظر إن شاء الله تبارك وتعالى في المشجرة، احنا وزعناها عليكم المحاضرة السابقة، قلنا أن هذا الباب يختص بالآنية، باب الآنية، ملخص ما قاله المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وإحنا ذكرنا إن شاء الله تبارك وتعالى يعني لن نزيد على ما ذكره المصنف في أقصى المفسرات، يعني هناك زوائد، هناك مسائل أخرى في هذا الباب، ولكنه سمى هذا الكتاب بإيه؟ بأقصر المختصرات. ولهذا إن أضفنا على أقصر المختصرات الزوائد يبقى أفسدنا على المصنف مراده، فنحن نكتفي بما تكلم عليه بهذه المسائل التي تكلم عليها. فهو في هذا الباب، باب الآنية، قسمه إلى مباح ومحرم ومباح بقيود. الآنية منها ما هو مباح، احنا قسمناها ثلاثة أشياء عندنا: مباح وهو الأصل، قلنا أولا هو الأصل، الأصل في الآنية أنه إيه؟ أنها مباح. ثانيا ما لا تعلم نجاسته من آنية أهل الكتاب، هذا مباح. المحرم على ثلاثة أشياء: آنية الذهب والفضة والمضبب بهما، هذه الأولى. ثانيا الآنية النجسة، هذه محرمة. يبقى النوع الأول من الآنية المحرمة آنية الذهب والفضة والمضبب بهما، وهنعرف الآن هذه المسألة. الآنية النجسة، جلود الميتة وجلود الكلاب والخنازير، هذه أيضا محرمة. والآنية المغصوبة، والآنية المغصوبة، طبعا التنصيص على المغصوب يدخل فيه المسروق ونحو ذلك. ومباح بقيود، وهو إناء به ضبة يسيرة من فضة اللحاج كما سوف نشرح ونعلم الآن، وجلود الميتة في يابسات، هذه مباح، لكنها بقيد أن تستخدم في شيء يابس خرج بهذا الشيء يعني الرطب ونحو ذلك. ثم تكلمنا على جلود ميتة الحيوان، جلود إيه؟ ميتة الحيوان، وإحنا نتحدث الآن على جلود ميتة الحيوان. خرج الحيوان المزكى، خرج إيه؟ الحيوان المزكى إن ذبح وأخذنا جلده ودبغناه، هل يكون طاهر ولا نجس؟ خلاص طاهر، لا إشكال. لكن إحنا بنتحدث الآن على إيه؟ على الميتة، الميتة نفسها. إذا ماتت أعزكم الله البقرة أو الناقة أو مات الحمار أو مات السبع مثلا أو مات الكلب، هذه كلها ميتات. يقسمها علماء المذهب إلى قسمين: من حي طاهر في حال الحياة، يعني الميتة هذه إذا نظرنا إليها حال الحياة تجد أنها من حيوان طاهر حال الحياة. وإيه هو الحيوان الطاهر في المذهب؟ مأكول اللحم، في إشكال؟ طاهر، فيش إشكال. ثاني حاجة ما دون الهرة في الخلقة، القطة فما دونها في الخلقة هذا طاهر، كويس، وده غير مأكول. يبقى غير المأكول ما دون الهرة في الخلق طاهر وما فوقها فنجس. ولهذا علماء المذهب عندهم الحمار، الحمار نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه إيه رجس، أو إنها رجس على لحمه. كويس، وهنناقش هذه الإيه هذه المسألة. طاهرة طاهرة، إنها من الطوافين عليكم والطوافين. كويس، يبقى الحيوان الطاهر عرفناه. حيوان المأكول هو ما دون هرة الخلقة كما ذكرنا. حكم جلده إيه؟ يقول جلده لا يطهر ويمكن استخدامه في يابسه. يبقى الجلد بتاعه هناخده هنتبغه هيطهر؟ يقول لا لن يطهر. هنعرف التعليل ليه. طيب ينفع نستخدمه؟ والله إذا كان من حيوان طاهر في الحياة أو ما دون الهرة في الخلقة يمكن نستخدمه، بس في إيه؟ في يابسات، في شيء يابس. يعني لو الإناء من جلد مثلا أو قربة من هذه الأشياء نعمل إيه؟ نستخدمها مثلا في التمر، نضع فيها تمر يابس وهكذا، لكن تضع فيها ماء أو نحوه لا. ثم من حيوان نجس أو غير مأكول. كويس، نجس أو غير مأكول، مثاله الكلب والخنزير وما فوق الهرة في الخلقة وغير المأكول. حكمه جلده لا يطهر، جلده إيه؟ لا يطهر، خلي بالك، ولا يستخدم في أي شيء، ولا يستخدم في إيه؟ في أي شيء، لا في يابسات ولا في غيره. طيب ما له حكم المنفصل أخيرا في المربع الأخير؟ ما له حكم المنفصل له نفس الحكم في حال الحياة. يعني شعر الغنم ميتة، ميتة الغنم شعرها إيه؟ استنى، هي في حال الحياة طاهرة؟ يبقى شعرها إيه؟ طاهر. في إشكال؟ طيب شعر الخنزير، استنى، خنزير في حال الحياة نجس ولا إيه؟ نجس، يبقى شعره نجس وهكذا. شعر ميتة البقر هكذا. طيب مثال آخر، إذا في الضرب الثاني ما قطع من البهيمة ميتة، ما قطع من البهيمة ميتة، يعني مثلا، وده بيحدث عندنا في عيد الأضحى، عزكم الله العجل مثلا يهيج على الناس فيضرب في قدمه فتفصل قدمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قطع، وفي رواية ما أبين من الحي فهو إيه، أو في بعض الروايات ما قطع من البهيمة وهي حياة فهو ميتة، فهو ميتة. يبقى القطعة دي ميتة. علماء المذهب بيقول لك ما قطع من البهيمة فهو ميتة، لكن استثني من هذا أمران. الأمر الأول، وأنا هعيد الكلام ده تاني بس احنا بنلخص الآن. الأمر الأول الشاردة، لو كان في أعزكم الله العجل شارد وضربت إيه ساقه ففصلت ثم زكي، خلاص يبقى القدم دي إيه تبعا له. لكن إذا ضربت الغزالة قطعت رجلها وجريت هربت منك، يبقى دي إيه؟ دي ميتة، لا يحل أكلها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قال مسك الغزال. مسك الغزال ده شيء بتبقى في بطن الغزال، يربط دم، قطع الدم تربط حتى تيبس ثم بعد ذلك تسقط، هي دي ايه دل. طب ده أبين من ايه؟ من حي، لكنه أقره الشرع وهو مسك طاهر لا إشكال، لا إشكال فيه. ده تلخيص الايه، تلخيص هذا الباب، هو باب الآنية. طبعا هو بواب عليها هنا بفصل، وده بخلاف المعهود عند أهل التصنيف اللي هم بيبوب عليه بايه، بباب الآنية وهكذا. الأمر في هذا سهل، لكنه باب يختص الآن. تعالوا نعلل لهذا الفقرة. يقول فصل، أي فصل في أحكام الإيه؟ الآنية. ولماذا يثني العلماء بباب الآنية بعد باب المياه؟ يقول إن المياه لا تقوم إلا بظرف. المياه لا تقوم إلا بظرف، ينفع تمسك شوية مية كده، لازم شيء يحوط هذا الإيه؟ هذا الماء. إذن لما كان الماء لا يحاط ولا يحمل إلا في ظرف، أتبع هذا بأحكام الإيه؟ بأحكام الآنية. فقال فصل، كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. هذا هو الأصل، أي إناء مباح أن يتخذه الإنسان ويستعمله. تنبه، إحنا عندنا اتخاذ وعندنا إيه؟ استعمال. اتخاذ، انا هاخده كده، هاخد الاناء ده احطه اعلقه كده في الايه، في الحيط، احطه في الدولاب احتفظ بيه، او اخده استخدمه. والاستخدام ده على ضروب، في اكل وشرب ووضوء ونحوه. كويس، طيب، يقول كل الأهلية تتخذ وتستعمل فيش إشكال، وهذا إجماع، إجماع أن الأصل في الأهلية إيه؟ الحل، الاتخاذ والاستعمال، كويس؟ هذا لا إشكال فيه. ثم قال إلا استثناء، إلا أن يكون ذهبا أو فضة. يبقى أول حاجة نستثني، يبقى لما يكون الأصل الإباحة يأتي الاستثناء، كويس، ولما يكون الأصل الحظر تأتي استثناءات الإباحة، يباح كذا وكذا. زي ما قلنا دلوقتي ما قطع من البهيمة وهي حياة فهو ميتة، خلاص، إلا بنستثني الإيه المباح. هنا الأصل الإباحة يبقى نستثني الإيه المحرمات والمحظورات. قال إلا أن يكون ذهبا أو فضة. حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حديث ثابت صحيح لا إشكال فيه. وبخصوص الأحاديث أنا أريد أن أنبه تنبيه هام، تنبيه هام بالنسبة إلى الأحاديث التي تصاق في هذا المعنى. نحن لا نحاكم علماء المذهب على تصحيحات وتضعيفات أحد، يعني لا يحق أن تحاكم مثلا علماء المذهب على تصحيحات الإمام محمد ناصر الدين الألباني أو غيره، هذا كلام غير صحيح، لا يحل هذا. يعني تقيس المذهب على تصحيحات فرد وإن كان قيمة، هذا لا يحل، لا يجوز. لماذا؟ لأننا لو وضعنا وجعلناها رجال فمن الممكن أن نأتي برجال أمام رجال وهتبقى القضية زي ما أنت عارفين. لكن ما ينفعش مثلا علماء المذهب يستدلوا بحديث فيه ضعف. مين اللي قال لك فيه ضعف؟ ضعفه الشيخ ايه الألباني. مش ضروري يكون ايه يكون هذا ضعيف، ممكن يكون ثابت. طب علماء المذهب بيعملوا في الضعيف بقيود، احنا ذكرنا الامر ده صح كما سوف ياتي في تغطية الرأس ونحوه الآن. يبقى انت لا تحاكم علماء المذهب على ايه، على تصحيحات وتضعيفات احد، وان على حتى لو جبت لي يا سيد الحافظ ابن حجر قلت لي انا هحاكم المذهب على تصحيحات وتضعيفات الحافظ، برضه لا يجوز. شايف ليه؟ لان المذهب صاحبه امام، حاكم المذهب على مين؟ على تصحيحات وتضعيفات وافعال الامام. طالما دخلت الى المذهب فقد ارتضيت امامه، كما قال الامام ابن الجوزي رحمه الله: نظرنا في اقوال الائمه واقوال العلماء واجتهاداتهم وتحصيلهم لشروط الاجتهاد، فوجدنا الامام احمد بن حنبل اوفرهم لهذا نصيبا، يعني اكثر واحد. نظرنا في اللغه لقينا اكثر واحد بالنسبه للائمه الثلاثه في نظر ابن الجوزي، فاتخذناه سبيلا، خلاص مشينا وراه، ويعني اعتمدنا مذهبه كبقيه الناس، كويس. فهذا الذي نقراه ما ترجح لدى علماء المذهب وهم اعلم الناس بابي عبد الله، ان هذا ما استقرت عليه ايه فتوته، هذا ما استقر عليه قوله، كويس، ولهذا هذا هو المعتمد. فما نقراه ما استقر عليه قول احمد. فانت تحاكم مش صاحب المختصر، انت تحاكم احمد على تصحيحات مثلا الشيخ الالباني رحمه الله، وهو امام في هذا الباب ويحل له ان يصحح ويضعف في هذا الباب. لكن هل تحاكم احمد على تصحيحات الشيخ؟ هذا لا يجوز بحال. وانما تحاكمه مثلا انت بقى لو انت راجل مجتهد في باب الاخبار والاحاديث، تقدر ايه تصحح وتضعف، خلاص لا اشكال، كويس. يبقى ساعتها تناقش وتجادل وتقول والله ابو حاتم اعل واو الى اخره، ده هذا شيء اخر. لكن الاصل كدارس لا تحاكم المذهب على تصحيحات وتضعيفات ايه احد. طيب، يبقى هنا هذا الحديث، حديث ام سلمة، يدل على حرمه اتخاذ واستعمال. علماء المذهب بيدخلوا الاتخاذ كمان، وكان حديث في الاستعمال، لأنه لا يكون استعمال إلا بإيه؟ إلا باتخاذ وتحصيل حاصل، ولهذا يدخلوا في هذا الباب الاتخاذ. طبعا الإمام هنا ما تكلمش كتير على مسألة الاتخاذ، وإنما إيه؟ اختصرها ويعني أشار إليها في الأول كده، لكنه لم يتحدث عن مسألة الإيه؟ على الاتخاذ، وكان المذهب على الحرمة، كويس، كما سوف يأتي إن شاء الله في كتب يعني فيها العبارة أوسع. إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. يقول في الحاشية: الضبة أن تلبس الإناء بحديد أو ذهب أو فضة، يقال ضببت الخشب ونحوه ألبسته الحديد. قاله في شرح القاموس، يعني أتيت بكوباية زي دي كده وأسلت كما قال صاحب العونة وأتيت بالذهب أو بالفضة فصهرته سيحته وبعدين ألقيت الإناء فيه فخرج ماذا؟ مكسوب بالذهب أو بالفضة وبداخله في أصله الزجاج أو الخشب أو النحاس أو حد أو نحو ذلك. كويس؟ ده بخلاف إذ أتيت بالذهب ورقا ورق كده وطبعته على إيه؟ عليه. ده مش مضبر، دي مش ضبر، ده لها ألفاظ أخرى رجعها في المنتهى. الشاهد أن التطبيب أيضا حرام. ليه؟ لأنه في معنى الاتخاذ والاستعمال، إحنا مش عاوزين يبقى فكرنا قاصر، فهم؟ نبقى ظاهرية. هو بس الإناء إذا كان من الذهب الخالص واستخدمته في أكل وشرب بس فحرام وأكله حلال بعد كده، دي ظاهرية. ولما ابن القيم طبعا في إعلام الموقعين يعني شن عليهم تشنيع وقال إن العقل قاصر والذهن قاصر، وما أكثر الظاهرية في أعصاب، يأخذ بظاهر النص فقط كويس ولا يغوص في المعاني. وإحنا مش عاوزين نكون برضو إيه زي أصحاب الرأي زي الحنفية نغوص قوي، ماشي؟ يعني وسط كده زي إيه زي الأئمة الثلاثة، لأن الحنفية غاصوا في مسائل أنت ما تتصورها. أنت عارف الحنفية في سنة 400 كده كانوا بيتكلموا عن ولادة القيصري حكمها إيه، والناس تقول ولادة القيصري يقول لك إذا شقت إذا كان ثم شق في بطن المرأة وخرج ولدها إيه منه فما حكمها؟ الناس قعدت تضحك طبعا، حكم إيه؟ ولد إيه اللي هيخرج من بطن الست؟ تكون ماتت إزاي؟ وتقول لك نفاس. طب ما هي حدثت ولا ما حدثتش؟ حدثت. كانوا بيتحدثوا على عزكم الله الواقع إيه؟ الواقع الذكري للرجل. طبعا العلماء ايه استغربوا ازاي يعني ويكون وضعه في كيس ونحو ذلك وجامع به فلا يغتسل. الناس تقول لك هذا ايه هذا مشغلة عن الكتاب والسنة. صح، هو في وقته فعلا يعني كان مشغلة، لكن بعد ذلك استفاد الناس من ايه من هذه الاحكام. وعلى فكرة هم قالوا في الولادة دي اللي ايه مش نفاس، الدم اللي ينزل ده مش نفاس، ما عليهاش نفاس. بس ده طبعا خلاص يعني ايه تبين، لان اكتمال الصورة ما كانتش موجودة في ايه في هذا العصر. الشاهد يبقى احنا لا نغوص ولا ايه ولا نغلق البال، بل هو الأمر الوسط. فالحنابلة فنظروا وجدوا الآتي: إن ذهب الفضة محرم إليه الاستخدام نصا، يبقى الاستعمال في يبقى الاستعمال نصا، يبقى الاتخاذ في إيه في معناه، لأنك لا تستعمل إلا وقد اتخذت، ده في الغالب. ثم الضبة طبعا يعني شيء فيه ذهب كله محرم، يبقى لو نصه برضه هيخش في إيه يخش في الحرمة، ده ورعا حتى يا أخي. فقال لك الضبة هذه إيه محرمة كويس، لكن قال لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. شروط ثلاثة ذكرناها في الايه في المشجرة. اول حاجة الضبة دي تكون ايه يسيرة، حاجة كده قليلة مش نص الإناء ولا حاجة. اثنين من فضة ذهب لا. ثالثا لحاجة تكون انت محتاجها. خلي بالك بقى في المنتهى يقول لك حتى لو كان ثم ما يقوم مقامها، يعني عندي إناءين، إناء محتاج ضبة يسيرة من فضة وأنا محتاجه، وعندي إناء تاني ينفع استخدمه. قال لك لا، وجود الإناء الآخر لا يمنع استخدام الضبة في الإيه في الأول، لا إشكال، لأن ده شيء جاءت به السنة. والدليل حديث أنس رضي الله عنه وارضاه ان قال انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب ايه سلسله او سلسله من فضه. كويس، فاخذ العلماء القول، لان الاصل ايه يا اخوانا الاصل الحرمه، فما جاء به الدليل هو ليستثنى وفقط. قال وما لم تعلن نجاسته من انيه كفار، من انيه كفار اي كافر. المسألة دي فيها على أحمد تقريبا خمسة روايات، أقصد في مسألة الثياب اللي هتأتي الآن، خمسة روايات على أحمد أو ستة كمان ذكرها صاحب المعونة. يقول وما لم تعلن نجاسته، أي شيء لا تعلن نجاسته من أواني أهل الكتاب أو ثياب أهل الكتاب. المذهب حتى إن ولت العورة، حتى لو كان في مكان العورة كالسروال ونحوه، يعني مس عورته يبقى إيه ده طبعا فيه إنه ممكن يتأذى لأنه ممكن يكون لا يستنجى ونحو ذلك، بس احنا قيدناه بإيه لا تعلن نجاسته. في حديث أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل من آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فاغسلوها وكلوا فيها. يبقى أنت دلوقتي لا أعلم نجاسة ليه؟ نجاسة هذا الإناء هعمل إيه؟ أغسل إيه؟ والله إذا كان في غيره هعمل إيه؟ أحكل في غيره، لكن وحوشت إليه خلاص يبقى يغسل وتأكل وتأكل فيه لا إشكال. وثيابهم طاهرة أيضا بالقيد ده ما لم تعلم نجاسته، والمذهب على أنها إن ولد كمان ليه العور، لأن الأصل في الثياب ليه الطهارة. قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ده المذهب. وإحنا بنتكلم خلي بالك على الميتة، لأننا نتحدث على المزكاة. خلي بالك المزكاة عشان تتصور، عشان في ناس موضوع داخل عندهم في بعض كده بالنسبة ليه لجلد الميت. احنا عندنا مزكاة، دي المزكاة دي ممكن نخليها يا سيدي على ايه، على قسمين، مأكل لحم وغير مأكل لحم. ماشي، يبقى مزكاة مأكل لحم زي ايه؟ زي البقر، زي الغنم، الشاة، زي الإبل، في إشكال؟ ده إذا زكيته وأخذت جلده دبغته ها في إشكال؟ طاهر ويطهر بالدباغ، لا إشكال فيه، خلاص يبقى احنا سيب ده على جنب. غير ما أكل اللحم إن زكيته، غير ما أكل إيه اللحم إن زكيته، زي إيه مثلا؟ جبت حمار وقلت بسم الله وإيه وزكيته وخدت جلده، أنت بتعمل كده ليه؟ عشان تقول آه ما أنا لو زكيته إن شاء الله أخد جلده وأدبغه، لا فيش. انت لا يعني قلت بسم الله وزكيته هتاكله خلاص يا جوز؟ جبت اسد وقلت بسم الله وايه وزكيته تاخد جلده؟ ده خلاص لا قيمه ايه، لا قيمه لهذا. عشان كده انا قسمتها لك بالمنظر ده، لان بعض الناس يظن ان الزكاه بتحل، لا ده الكلام ده فين؟ في ماكول اللحم. يبقى انت تغلق باب الجلد في الحل على ايه؟ على ماكول اللحم. خلي بالك المزكى، لان الميته من ماكول اللحم دي هندبغها بس مش هتطهر، وايه ونستخدمها في يابسات، وما دون الهره في الخلقه هيستخدم برضو ايه في يابسات. زك يا بابا زكيت، ده موضوع تاني. يعني انت لو جبت ما دون الهره في الخلقه، جبت هره وقلت بسم الله وذبحتها، هو نفس الحكم برضو، جلدها لا يطهر ويستخدم في يابسات. كويس، يبقى اغلق باب الايه، باب التزكيه على هذا. يبقى الان لا يطهر جلد ميتة بدباغ، يبقى الميت عامه زكيت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، طاهرة في حال الحياة أو نجسة في حال الحياة، كله إيه لا يطهر بدباغ. ليه؟ إيه تعليل الأمر ده؟ تعليل هذا الأمر خبر الذي روي عن عبد الله ابن عكيم قال قرئ علينا أو قدم علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. ما تنتفعوش من الميت بإيه؟ ولهاب ده الجلد ما لم إيه؟ ما لم يدبر. قال بإهاب ولا عصب. الحنابلة قالوا الآتي، قالوا هذا الحديث فيه، وده كان في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا الحديث يدل على نسخ هذه الإيه؟ الأخبار التي جاءت في الحل، زي حديث شاة ميمونة لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة يجرونها فقال لمن هذه؟ قالوا وما لهذه؟ قالوا إنها ميتة. قال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ في بعض الروايات طيب دي ميتة ادبغ وانتفع. قال لك كل ده منسوخ. ماشي، وبعض الناس قال لك لا ما هي دي شاة يبقى يجوز تدبغ وتستخدم بس في يابسات، هو انتفعتم به في ايه؟ ما ينفعش في شيء سائل، لأن السائل إن التقى مع نجس يابس تنجس، صح؟ يبقى تستخدم في يابس، يبقى مقصد الاستخدام في يابسات للاتفاق على أن السائل إن لاقى نجسا تنجس. كويس كده؟ في إشكال؟ طيب يبقى ده وجهة الإيه؟ وجهة المذهب في هذا الحديث. هذا الحديث حقيقة أعله بعض العلماء زي أبو حاتم الإيه؟ أبو حاتم الرازي قال لم يسمع عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو كتاب، ومنهم من أعله بغير ذلك. لكن هذا الخبر خبر مشهور، يعني الكتاب ده نفسه بما جاء فيه ده مشهور عند الإيه؟ عند علماء التاريخ ونحوه، أن النبي أرسل فعلا إيه؟ كتابا. لكن على قواعد الحديث الكلام ده يبقى مقبول؟ على قواعد الحديث لا، ده في إيه؟ في انقطاع، صح؟ ولهذا الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وإحنا قد نشير إلى بعض الروايات. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يطهر جلد ما كان طاهرا في حال الحياة. يبقى الميتة إذا كان، الرواية الثانية إذا كانت طاهرة في حال الحياة هتعمل إيه؟ شاء ماتت. الرواية الثانية تقول لك إذا دبغ الطهر خلاص مفيش إشكال، لكن المعتمد في المذهب لا، أنها لا تطهر، تدبغ صح لكن تستخدم في يابسة. طيب، واستدلوا يعني دليل هذه الرواية، دي اختيار طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية وده واجه عندنا، عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وحديث شات ميمونة لسه إيه؟ لسه إيه؟ طيب، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، إلا شعرا إيه؟ ونحوه. يقول في الحاشية مثاله الريش والصوف، هذا إن كان من حيوان طاهر في الحياة، تنبه إن كان إيه؟ حيوان طاهر في الحياة، يبقى ما له حكم منفصل فإيه؟ فهو كحيه زي ما بنقول. يعني مثلا ميتة، الميتة دي هناخد شعرها، استنى قبل ما ناخد شعرها، هي حال الحياة طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة خلاص، يبقى شعرها ايه؟ طاهر. علماء المذهب عشان بس المسألة دي أشير إليها، طبعا المنفصل يعني رجعوا المنتهى وحددوا ايه هو المنفصل، لأن القرن والظفر ده مش منفصل في المذهب، خلي بالك. لكن ما بقي من نتف، لأنك انت إذا شددت الصوف هيخرج معاه ايه؟ ها؟ هيخرج معاه شيء بسيط منها. سئل الإمام أحمد في رواية عبد الله وفي رواية الميموني، في رواية عبد الله علماء المذهب فهموا الآتي بالروايتين دول، الرواية الأولى قال لا بأس إن غسل، قال إيه؟ لا بأس إن غسل، يعني لو نتفته كده يبقى إيه؟ لا بأس إن غسل، أطراف دي اتغسلت أو كله اتغسل خلاص لا بأس. في رواية الميموني لا بأس إن غسل، قيل له فريش، قال الريش أشد، تنبأ. الروايتين دول ظاهرهم كده ايه؟ واحد يعني، لكن علماء المذهب فهموا من الروايه الثانيه الاتي ان الريش ده خلي بالك بيبقى في داخله، الريشه نفسها في داخله زي كده الايه، زي الشفاطه كده ماسوره، فالماسوره دي من داخلها يكون في جلد، فانت تخرجه ازاي الايه؟ الجلد اللي جوه ده من الميته ماشي. فاللي ما احنا قلنا الريش اشد، ازاي تتخلص منه؟ هتغسله طب وبعدين هيبقى برضه في ايه؟ في داخله شيء من الجلد. فعلماء المذهب خدوا الاتي قالوا ان شق فايه؟ فلا، وان حسن غسله فنعم، ان كان يصلح غسله كالصوف وشعر الايه الشاه ونحو ذلك ماشي، لكن لو كان غير ذلك فلا، يقص هذا المكان لابد ان ايه؟ ان يقص. كويس؟ طيب، دي بس حبينا ان نشير اليه. الشيخ ابن عثيمين طبعا قال لك ده الكلام ده ايه؟ لا ينتف مطلقا هكذا، وانما يقص، اما النتف فلا، منعه مطلقا. لكن عندنا وجه في المذهب او روايه كمان عن الامام احمد رواه عبد الله انه ايه؟ لا ينتف ولكن يغسل فيما يحسن غسله. طيب، وكل اجزاء او اجزائها نجسه الا شعرا ونحوه. طيب، قال والمنفصل من حي كميتته، ما قطع، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. كويس كده؟ وفصلنا ليكم أنا استثني حاجتين، إيه هما؟ الشاردة، وتاني الشاردة التي قدرت عليها وزكيتها، خلي بالك، والإيه؟ ومسك المسك، مسك الغزال. طيب، فضل يا شيخ، فصل.
قال المصنف رحمه الله: فصل. الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهر وغير الملوث، وسن عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتغطية رأس وانتعال، وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا، واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما، وبعد في فضاء، وطلب مكان رخو لبول، ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا، ونتره ثلاثا. وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة، ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، وبول في شق ونحوه، ومس فرج بيمين بلا حاجة، واستقبال النيرين، وحرم استقبال قبلة، واستدبارها في غير بنيان، ولبث فوق الحاجة، وبول في طريق مسلوك ونحوه، وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا، وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ، ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منق، وحرم بروث وعظم وطعام ذي حرمة ومتصل بحيوان، وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، وثلاث مساحات منقية فأكثر.
منقية، نعم.
وثلاث مساحات منقية فأكثر.
طيب، باب الاستنجاء قسمناه إلى حكمه وأحكامه. حكمه واجب من كل خارج، يبقى أي شيء يخرج من القبل أو الدبر لابد أن يستنجي الإنسان منه أو يستجمر، إلا غير الريح، هذه كما قال أحمد ليست إيه كما سوف نذكرها الآن، ليست في الريح استنجاء. واختيار المذهب عدم الاستنجاء من الخارج الطاهر. الخارج الطاهر إذا خرج حصى أو بعض المرضى يخرج منهم هذا، وغير الملوث إذا خرج شيء غير ملوث، عياذا بالله عزكم الله، كالدود ونحوه إن خرج من الدبر وهو غير ملوث، هذا في المذهب لا يستنجى منه. طيب، أحكامه سنن ومكروهات ومحرمات وما يستنجى به، نذكر له شروطه وشروط صحته. السنن بسم الله اللهم إنا نعوذ بك من خبث الخبائث قبل الدخول. الثاني قوله غفرانك بعد الخروج، والذكر الوارد الآخر. ثلاثة تغطية الرأس. رابعا الانتعال. خامسا تقديم اليسرى دخولا. سادسا الاعتماد على اليسرى في حال القضاء. سابعا تقديم اليمنى خروجا. ثامنا البعد في الفضاء. تاسعا طلب المكان اللين. عاشرا مسح الذكر بالهيئة التي ذكرها. الحادي عشر الاستجمار ثم الاستنجاء بالماء. المكروهات دخوله بما فيه ذكر الله. ثانيا الكلام به بلا حاجة، صحح عندك. ثالثا رفع الثوب قبل الدنو من الأرض. رابعا البول في شق. خامسا مس الفرج بلا حاجة. سادسا استقبال الشمس والقمر. والمحرمات أولا قبل ما يستجمر به، المحرمات استقبال القبلة أو استدبارها بلا حائل. ثانيا اللبس فوق الحاجة. ثالثا البول في طريق الناس أو تحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودة. رابعا الاستنجاء بالروس والعظام والطعام وكل ذي حرمة ومتصل بشريف. ما يستجمر به ده له شروط، يعني هذا الحجر الذي يستجمر به فيه شروط. قال طاهر مباح يابس منقف. وشروط صحة الاستنجاء عدم، اكتب هذا، تعدي الخارج موضع العادة، صح هذا، عدم تعدي الخارج موضع العادة. ثانيا أن يكون ثلاث مساحات. طيب تعال نمر على مقال فصل، يعني هذا الفصل في ايه، في أحكام دخول الخلاء والاستنجاء وما يعني يذكر في أو تحت هذا الباب. الاستنجاء واجب من كل خارج واجب، يعني يأسم تاركه، وفيه العقوبة المعروفة كما جاء في خبر ابن عباس على أحد التفسيرين أنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا في بعض الوقت يستبرئ أو يستنزه، وفسر على تفسيرين أحدهما أنه ما كان يتمسح حال قضاء حاجته. إلا الريح لا استنجاء فيها ولا استجمار منها، كويس. قال أحمد ليس في الريح استنجاء. والطاهر يعني الخارج الطاهر، وهو المذهب زي كل احنا بنطبق الأمر ده، خلي بالك. المني، هل انت تستنجي أو تستجمر من المني؟ لا، لأنه خارج طاهر فلا استنجاء فيه. وغير الملوث، قال في شرح المنتهى لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا. الاستجمار أو الاستنجاء ده شيء تعبدي ولا لإزالة النجاسة؟ لإزالة النجاسة. أنت الآن لم تجد النجاسة فماذا؟ ها خلاص يبقى لا استنجاء ولا استجماع. طيب تقول لي لا بس ده مش متصور. اقول لك والله ان وجد فالحكم موجود، لكن احنا اتفاق بيننا ان وجدت ايه شيء ملوث فخلاص يبقى تستنجي، مفيش اشكال. احنا بنضربها تصورا نسي جدلا، لو خرج شيء ولم يلوث المحل فماذا؟ ها لا تستنجي ولا تستجمع، لكن لو خرج شيء ولوث خلاص يبقى الاتفاق بين الجميع على ايه؟ على وجوب الاستنجاء او الاستجمام.
هو ينقض
الوضوء
في
النجاة؟ وينقض طبعا. وسن عند دخول خلاء، وسن عند دخول خلاء، هذه السنن قوله بسم الله. هذا الخبر أنس يرفعه من يعني وجاء أظن من مسند علي أيضا رضي الله عنه، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا بسم الله. هذا الخبر يعني الظاهر عندنا خبر معلول، ولكن في هذا الباب البسملة قد يستدل عليها بأشياء أخرى. يعني مثلا من جميل استدلالات الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أنه استدل على البسملة، على استحباب البسملة في الوضوء بخبر إيه؟ هم يعلون خبر البسملة، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا خبر معلول. فالإمام البخاري كان يستدل على هذا الباب بإيه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الجماع، اللهم بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان إلى آخره. وده استدلال الإمام أحمد وغيره، لأن أحمد يعل هذا الايه، يعل هذا الحديث في الوضوء طبعا، مش هذا الحديث الذي نذكره، لكن الحديث الآخر يعله، ومع ذلك في مذهبه يقال لاعتبارات ايه، لاعتبارات أخرى. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث. والإمام الخطابي في إصلاح غلط المحدثين يرى أن تسكين الباء خطأ، وهذا من أخطاء ومن أغاليط المحدثين. كان إمام النووي صحح خبث، وروي هذا عن أبي عبيد صاحب الغريب أيضا أنه صحح الخبث. فالظاهر أن الأمر في هذا يسير، وخبث وخبث لكن بالضم أشهر وأجود. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الخبر أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وبعد خروج منه غفرانك، لخبر عائشة كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، عند أبي داود وغيره، وهو حديث ثابت لا بأس به. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذه الفقرة جاءت من مسند أنس مرفوعة، وهي يعني فقرة معلولة، فقرة بها شيء من العلم، لكن علماء المذهب يروا صحة الخبر فيها ثابتة بالنسبة إليه. يعني الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذه معلولة من قبل المتقدمين، لكن علماء المذهب يروا أن مثل هذا الحديث وجاء في هذا الذكر يثبت، فعلى مذهبهم هذا الشيء لا انتقاد إيه؟ لا انتقاد فيه. يعني تقولش هنا والله لا ده ضعيف وده ضعيف وده ضعيف، مش المسألة مش كده. كده انت هتحكم على إيه؟ على تضعيفك انت. انا الظاهر عندي مثلا ان هذا الايه، ان هذا الخبر خبر اطلعت على بعض الائمه الكبار اعلم، وهذا يعني فيه عله ظاهره جليه، فمش هحاكم المذهب على ايه، على اعلان الامام، لان ده الظاهر ان هو اختيار مين، اختيار الإمام أحمد. وقد يكون هذا ثابت عن بعض الصحابة، ثبت عنده عن بعض الصحابة، لكني لم أطلع على هذا. وتغطية رأس وانتعال، هنا بقى مثال كويس. هو بيقول لك يستحب إيه؟ اللي أنت لما تخش الخلاء تغطي رأسك وتلبس إيه؟ وتلبس نعل. كويس؟ طب لبس النعل دي إيه؟ قد تكون معقولة، لكن تغطية الرأس، إحنا عندنا حديث مرسل في سنن البيهقي، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه، لبس إيه؟ حذاءه وغطى رأسه، وخبر مرسل لا إشكال، وعلماء المذهب يحكمون عليه بأنه إيه؟ مرسل ضعيف. خلي بالك، مش الإشكال في إن أنت تغطي رأسك أو تنتهي حال دخولك، مش قضية، لأن أنت زي ما قلت لك كده الحديث الضعيف ده الذي يظهر أنهم يعملون به بهذه الطريقة. أنت لما تخش الخلاء تلبس نعل ولا تلبس؟ يعني فرض عين افرض الخلاء نظيف ممكن تلبس مخير ولا براحتك، لكن لو في ملوث ده شيء اخر. لكن خلينا نقول انه طاهر طيب مخير طيب، وانت داخل لازم تقلع القلنصوه ولا تفضل لابسها؟ شأنك صح، تلبسها تقلعها زي ما انت عارف، تخش تلبس الغطره وتخش تعمل حمام براحتك خالص زي ما انت عارف. انت فاهمين صح ولا لا؟ في مشكله منهج الامام احمد مش راضي براحتك، دي قضيتك دي مشكلتك. منهجه الاتي: يا بني ان من مذهبي الا اخالف الخبر الايه الضعيف. يعني ايه بقى ما اخالفش الخبر الضعيف؟ يعني لو جه خبر صحيح وخبر ضعيف لا مش اخالف الضعيف؟ لا، هو ده في حاجه ثابته في الكتاب او في السنه او عن الصحابه ان هم كانوا خلي بالك بيرتدوا نعل او بيلبسوا شيء على راسه او في حاجه ثابته في الباب ده؟ فيش. مخير مخير. طب خلاص في حدث ضعيف انا اعمل ايه؟ خلاص هغطي راسي، اغطي راسي والبس نعل مفيش اشكال براحتي بقى، ما انا مخير صح ولا لا؟ طيب لكن المشكله بقى في الحته الاخيره دي اللي هي ايه؟ سنه. يعني يؤجر الفاعل وايه؟ هي دي اللي هيفعلها هيؤجر. هو ده حقيقة محل النقاش عشان تبقى عارف علماء المذهب على الاستحباب، هم فهموا الإمام أحمد إيه؟ الاستحباب، وأن هذا يثبت السنة والاستحباب ولا يعقل إلا هذا. وبعض العلماء وإحنا ناقشنا المسألة دي قبل كده، بعض العلماء فهم منه الآتي، ونصوص أحمد حقيقة تدل على هذا، تدل على أنه يعمل به. وشيخ الإسلام تيمية قال من غير إيه؟ من غير ثبوت استحباب او غيره. وخلي بالك الشيخ الاسلام تيميه موافق على هذا، لو بالمنظر ده موافق، يعني الشيخ الاسلام تيميه لو بهذا الذي شرحت هو موافق على هذا لا اشكال. ويعني جل العلماء ابن القيم قال لم يخالف في هذا احد، فيش حد خالف في ده اصلا، لكن هي النقاش ان ده مستحب. فالشيخ الاسلام تيميه يقول الاستحباب زي ما احنا حافظين حكم شرعي لا يثبت الا ايه الاحكام التكليفيه كلها لا تثبت الا ايه الا بدليل. كويس.
طيب احنا ممكن نشيل كلمه الاستحباب ونحط كلمه
ثانيه؟ طيب. والله بقى هم لو عاوزين يشيلوا يشيلوا براحتهم، لكن انا بقى. ماشي. وتغطيه راس، خلي الاسئله كلها بقى في الاخر. ماشي. وتغطيه راس وانتعال، عرفنا مغزى الامر ده ايه يا اخوانا؟ في مشكله عشان تبقى عارف الموضوع عامل ازاي. قال: وتقديم رجله اليسرى دخولا. حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه تيمنه، خلي سيرة في الآخر معلش. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه تيمنه في تنعله وترجله وفي شأنه كله. يبقى خلي بالك الأصل بقى كان بيعجبه التيمن في يبدأ باليمين، فيه أول حاجة تنعله لما يلبس الحذاء يلبسه بالإيه؟ اليمين أول. طيب اثنين ترجله لما يجي يصرح، ها الشق الايمن الاول وبعدين الايسر. دي سنه تعمل بيها، خلي بالك دي السنه. عارف شايف الحاجات الصغيره دي لو ما طبقتهاش انت ابعد ما يكون، يعني لازم تطبق دي عشان توصل لايه؟ للجهاد في سبيل الله، تبذل نفسك في سبيل الله. تبتدي بايه؟ بمثل هذا. طيب وترجله وطهوره كمان في الوضوء، يبدا باليمين قبل ايه؟ اليسار. وفي شانه كله، يعني في الامور المستحبه. العلماء فهموا من ده منطوق صح؟ في مفهوم. يبقى الاشياء الخبيثه هعمل ايه؟ اقدم رجلي الايه؟ رجلي اليسرى، لا اشكال. قال: وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا واليمنى. نعم، واعتماده عليها جالسا. عندنا يعني وانت جالس وتقضي حاجتك تعتمد على الايه؟ على اليسرى، وفي ايات الان ايه؟ وتنصب اليمنى. شايف الجلسه دي؟ يعني تجلس تتكئ على اليسرى وتنصب رجلك ايه؟ اليمنى، حال قضاء الحاجه. ليه هم قالوا ده؟ عندنا حديث سراقه قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتوكع على اليسرى وان ننصب اليمنى، يعني حال ايه؟ قضاء الحاجه. وحديث ضعيف في المذهب، يعني هم عارفين هو ضعيف وبيضعفوه ما تقلقش يعني. كويس؟ بس ليه بيقولوا كده؟ خلي بالك هذه الهيئه اسهل لخروج الخارج ولا تأتي بالبصر ونحو ذلك، ما تأتيش بأمراض. كويس؟ بخلاف الهيئات المعهودة. ماشي؟ طيب، فقالوا خلاص طالما هذه لا تأتي بأمراض يبقى مستحبة، وفيها كمان إيه؟ حديث ضعيف، فأنت براحتك تقعد يمين شمال فوق تحت زي ما أنت عاوز، صح ولا لأ؟ شألك. طب في حديث ضعيف روى في هذا الباب يعمله به بهذا الباب. لكن احنا ممكن نقول دلوقتي لو في هيئة تانية الطبيب نصحك بها قال لك لما تقضي حاجاتك انت عندك مرض فلاني فتجلس بهذه الهيئة، يبقى هذه الهيئة بالنسبة لك ايه؟ مستحبة. خلي بالك تساب عليها ان فعلتها. ليه؟ لانها صيانتها اللي ايه؟ لبدنك، وانت مأمور بهذا. مفهوم يا اخوانا؟ طيب، فهذا من هذا الباب. قال واليمنى خروجا عكس او عكس مسجد ونعل ونحوه. طيب، وبعد في فضاء. حديث جابر قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا ياتي البراز حتى يغيب فلا نراه احد. حديث عند ابي داود، والظاهر ان به ضعف. ممكن نستدل للمذهب بخبر اخر، خبر المغيرة، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذي الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه البخاري ومسلم. انت بقى ممكن علماء المذهب خلي بالك ساعات يستدلوا ببعض احاديث فيها ضعف. وفي حديث اخر توقفت عليه وبه ايه؟ به شيء من القوة اقوى منه. ممكن تاتي بهذا ايه؟ مكان الاخر لا اشكال. يعني الشيخ الاسلام تيميه بيفعل هذا كثير، لو بيبرهن للمذهب باحاديث اقوى من بعض علماء المذهب ايه؟ برهنوا بها. ليه؟ لكثره اطلاعها على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم في فضاء. طيب، وطلبوا مكان رخوا. هي دي مثلثه. يعني مثلثه؟ الراء مثلثه. رخوا رخوا رخوا. لما نقول هذا مثلث اي تصلح فيه الايه؟ الحركات الثلاث. عندنا حديث ابي موسى اذا بال احدكم فليرتد لبوله عند ابي داود وفيه ضعف ايضا، لكن هذا الشيء متفق عليه. حتى لو فيش حديث يستحب لك هذا. ليه؟ صيانه لنفسك. لو بال الانسان في مكان صلب ارتد عليه ايه؟ ارتد عليه بوله، خلاص يبقى تاذى بهذا. قال ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول، ده مستحب. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. يبقى يتمسح بايه؟ العلماء لا يتمسح. طب المفروض نقول زي ابن حزم، حرام لو تمسحت باليمين يحرم عليك وتأثم. علماء المذهب والجمهور يقول الآتي، يقول هذا أمر في باب الآداب فهو محمول على ايه؟ على الندبية، على الاستحباب، ولا يحمل على الوجود، او هذا النهي لا يحمل على الحرمة. قال ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله الى راسه ثلاثة، يعني ثلاث مساحات، وهذا ثابت في السنة. ونطره ثلاثة. طبعا من اصله الى راسه، من اصله راسه دي ثابتة في السنة، لكن ثلاثا هي الايه؟ هي الثابتة. ونطره ثلاثا هذا المذهب. ليه؟ مبالغة في اخراج البول، يعني يمسح من اصله اللي هو بعد حلقة الدبر الى رأس الذكر، يمسحه بهذا، يمر عليه بيده هكذا. وده شيء في شيء من المبالغة. والشيخ الإسلام ابن تيمية يعني لما تكلم على هذا، وده وجه عندنا، قال إيه؟ أن النطر هذا بدعة، لم يثبت عن أحمد أصلا. المبالغة بهذه الطريقة تأتي بإيه؟ بسلس البول وغيره على صاحبها، فهي ممنوعة كل هذا. لكن هذا من باب المبالغة في التنزه. بعض الناس يعني عنده مرض أصلا، يعني عنده سلس بول او غيري، فهذه الطريقه يعني تصلح معه، يعني لا يطهر الا بهذه الايه؟ الا بهذا. وده يعني ندعه للمرضى. لكن النطر هذا قال شيخ الاسلام عنه انه بدعه لا تثبت عنها. وطبعا بدعه يعني هذا منسوب لشيخ الاسلام، هكذا قال شيخ الايه؟ شيخ الاسلام. وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه. حديث عند أبي داود وهو خبر منكر. لكن دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تجري عليه أحكام أربعة، فقد يكون حرام. إزاي؟ إذا كنت تعلم أنك إن دخلت الخلاء بما فيه ذكر الله إيه؟ تلوث، يبقى يحرم عليك أن تخش به. ثانيا يكره إن علمت أنك تصونه، يبقى مكروه. يستحب اللي انت تدخل بما فيه ايه؟ ذكر الله. ازاي دي؟ تيجي ازاي دي؟ مثلا معاه حقيبة ويظن انها ممكن، طيب بس يعني 90% 99% مش هيحصل لها حاجة، وانا ما اظنش يعني، فيروح حاططها ايه؟ بره. يستحب ليك انت تاخدها، بس خلاص طالما بتاعتك خلاص. يجب، ها، إذا كانت أموال مثلا ماشي، أو شيء لغيرك طلب منك صيانته، يبقى تاخده إيه؟ تاخده عجوة واحدة، لخذ المصحف ده خليه معاك، يبقى يجب عليك أنت تصونه، يبقى تخش به وجوبا صيانة له، لو كان في مظنة الإيه؟ في مظنة الضياع أو السرقة. طيب، وكلام فيه بلا حاجة، قال لك بلا حاجة، يكره الكلام فيه بلا حاجة، إيه تقدر تتكلم داخل إيه؟ داخل خلاء. مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى توضأ فإيه؟ فرضع. في بعض الروايات الرجل قال السلام عليكم، لم يجب السلام عليكم، السلام عليكم، فلما توضأ، وفي بعض الروايات تمسح في الجدار، قال السلام عليكم، السلام عليكم، وعليكم السلام، وعليكم السلام، وعليكم السلام، في بعض الروايات التي ثبتها البعض. يبقى بلا حاجة، لكن لو الحاجة لا إشكال، خلاص يبقى الإنسان يعمل إيه؟ قال ناولوني كذا، فعلوا كذا، لا إشكال. ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، ورفع ثوب قبل دنو من الإيه؟ من الأرض. كان النبي إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، خبر أبي داود، يضعفه البعض، لكن هذا يكره وقد يحرم. يحرم إن كان في مظنة الرؤية، صح؟ إذا كان في مظنة الرؤية يحرم، وإن كان في غير مظنة الرؤية فمكروه أن يرفع بطبيعة الحال، لأنه قد يرى من قبل البعض. وبول في شق ونحوه، حديث عبد الله بن سرجس، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول أو أن يبال في الجحر. لماذا؟ إن بال في الجحر فخرجت عليه بعض الحشرات أو الثعابين أو نحو ذلك، إما أن يصابه بأذى فيقطع بولته، أو يصاب البول يصيب جسده أو نحو ذلك فتأذي، يعني في كلا الحالتين إيه؟ ثم أذى. ومس فرج بيمين بلا حاجة، حديث أبي قتادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، حديث في البخاري ومسلم. ومس فرج بيمينه بلا حاجة، ده هنا نهى حل إيه؟ حل استنجاء. طيب في غير الاستنجاء، العلماء المذهب قال لك ومسه مطلقا، لأن المس في لهذه العورات، لأنه يعني مكان يخرج منه البول نحو ذلك، وروي عن عثمان أنه ما مس ذكره بيمينه بعدما صافح النبي صلى الله عليه وسلم أو بايعه أو أسلم أو نحو ذلك، يعني ده مروي عن الصحابة. واستقبال النيرين، يعني كمان لا تستقبل إيه؟ الشمس ولا القمر، وهذا يعني لا أعلم فيه حديث ثابت حتى ولا عن بعض الصحابة، يعني لا أعلم حقا تعليله، حتى علماء المذهب لا يعللونه، لا أعلم لو تعليه عندك تكريم ما لا، أنا أقصد أثر، كل من يقول شو شرفهم أو نحو ذلك، أنا أقصد أثر، هذا تعليل، لكن كأثر سواء من السنة حتى لو ضعيف أو من فعل الصحابة أو نحو، هذا غير ثابت. وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، حرم استقبال القبلة واستدبارها، أصل عام في حديث أبي أيوب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، حديث متفق إيه؟ متفق عليه. يبقى حرمة الاستقبال والاستدبار، خلاص؟ تعال نستثني، قال في غير بنيان، لكن لو في بنيان المذهب على جواز الاستقبال وإيه؟ والاستدبار. في أربع مذاهب، لكن المذهب كما سمعنا الآن حرمة الاستقبال والاستدبار في خلاء، وجوازه في بنيان، لخبر ابن عمر رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، الخبر متفق عليه. ولبس فوق حاجة يحرم كمان، اللبس فوق حاجة يعني يظل الإنسان جالس في الخلاء فوق حاجة، ده بيعللوها بشيء. ليه بيقولوا كده؟ أول حاجة يقولوا لأنه يدمي الكبد، يعني يمرض الإنسان. طيب إذا كان هيؤدي إلى مهلكته فحرام بالمنظر ده، صح؟ حرام ولا؟ لكن إن لم يؤدي إلى مهلكة فهو مكان تحضره الشياطين في الغالب، فيكره له أن يجلس. لكن إن أدى إلى ماذا؟ إن أدى إلى يعني بعض الأمراض أو نحو ذلك، أو أدى إلى الباصور ونحو ذلك، فهذا إيه؟ فهذا يحرم بطبيعة الحال. وبول في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودة، يعني لو ثمر غير مقصود يبقى خلاص. لحديث أبي هريرة اتقوا اللاعنين، قالوا وما اللعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، يعني سنة يتخلى في الطريق اللي بيمشي فيه الناس أو في الظل اللي يجتمع عليه الناس أو تحت شجرة مثمرة وهذا الثمر إيه مقصود من الناس يأكلونه ونحو ذلك، كل هذا يحرم. وسن استجمار ثم استنجاء. يروى هذا عن أهل قباء أنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء، كويس، يروى هذا عنهم والخبر فيه شيء من الضعف. لكن لا شك أن الاستنجاء الاستجمار ثم بعده الاستنجاء فهذا إيه؟ فهذا أطيب للمحل، لا إشكال في هذا، ولا يعترض معترض ويقول لا يحل لك أن تجمع بين طهارتين، لا، مين قال كده؟ ده شيء مش ممنوع. ويجوز الاقتصار على أحدهما لكن الماء أفضل حينئذ، لكن الماء أفضل حينئذ. يعني إيه؟ يعني استجمار ثم استنجاء استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار، خلي بالك لأن ده أنقى، هذا أنقى للمحل وده تعليل لا بأس به يعني. ويجوز الاقتصار على أحدهما لكن الماء أفضل حينئذ. ليه؟ لأن الاستنجاء يبقى الاستجمار نعم يبقى أثر في المحل لا يزيله إلا إيه؟ إلا الماء، فكان الماء أولى بهذا. ولا يصح استجمار إلا الشيء اللي هتستجمر به لازم يكون إيه؟ ها؟ طاهر، قال بطاهر خرج الشيء النجس. اثنين، مباح ما يبقاش مثلا شيء مغصوب. الثالث، يابس، لأن الشيء الرطب ماله لا يزيل، لو جبنا شيء رطب لين لا يزيل. منقم، لو جبنا شيء غير منقم فماذا؟ ها؟ خلاص لا يزيل. يبقى أي شيء لا يزيل للخارج فبطبيعة الحال لا يعني يستجمر به. طبعا شوف احنا نصف بقى شروط الاستجمار دي، طاهر، مباح، يابس، منقم، جميل، شيء ايه ظريف. روح كده عند الحنفية بقى تلاقي بقى حكم الاستجمار بالزجاج وحكم الاستجمار بالثلج وحكم استطرادات ايه كثيرة. وحرم بروس وعظم. في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي بروس وعظم وقال إنهما لا يطهران، في صحيح ابن خزيمة، صححه الإمام ابن خزيمة، وفي بعض الروايات إنهما طعام إخوانكم من الايه من الجن. وطعام لشرفه، ما ينفعش الإنسان يستنجي بطعام أو نحوه. وذي حرمة، يعني كتب علم أو نحو ذلك. ومتصل بحيوان، يستنجي مثلا بزيل حماري أو نحو ذلك، هذا أيضا إيه؟ لا يجوز. وشرط له، يعني في جواز الاستجمار، عدم تعدي خارج موضع العادة، فلا يجزي إحناه إلى الماء. يعني لو طاش البول على فخذه أو على ركبته أو على مثلا القدم، خلاص يروح مستجمر كمان كده؟ لا، لا يحل هنا الاستجمار، وإنما لابد أن يزيل هذا بالماء، لأن محل الاستنجاء أو الاستجمار فين؟ في القبل والدبر فقط. قال وثلاث مساحات منقية فأكثر. في بعض الآثار، في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا نستنجي بأقل من ثلاثة ثلاثة أحجر. كويس؟ لعلنا نقف هنا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.